بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما نحتاج لا هاينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبإذن الله سبحانه وتعالى، من هذا اليوم يوم السبت 21 من شهر الله المحرم لعام 38,400 من هجرته صلى الله عليه وسلم، نبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب الذي هو شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله. وهذا الكتاب يعتبر من أحسن كتب العقائد ومن أوسعها، فإن أصله الذي هو العقيدة الطحاوية متن مختصر شمل أبواب العقيدة على وجه الاختصار إلا القليل من المسائل التي فاتت الإمام الطحاوي رحمه الله في رسالته. بعبارة فصيحة بليغة، وأيضا تضمنت معاني عظيمة مما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، سوى ما يأتي التنبيه عليه في بعض المواضع كبعض الإطلاقات التي لم يطلقها السلف وأطلقها المؤلف رحمه الله، كالتفصيل في النفي في بعض المواضع، وأيضا ما عيب عليه في مسألة الإيمان، وما وجد من بعض الإطلاقات التي تحتاج إلى تقييد في الكتاب. فيمكن أن يقال إن هذه الثلاث النقاط الرئيسية هي من تقيدت على الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، كلامه في الإيمان، وأنه قرر فيه قول الحنفية وهم مرجئة في باب الإيمان كما هو معلوم، فإنه كتب هذه العقيدة على عقيدة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي. فكان في باب الإيمان على ما يعتقده الحنفية وهم مرجئة في هذا الباب. أيضا مما عيب عليه استعمال الألفاظ وإطلاق كلمات تحتمل الحق والباطل، لم ترد عن السلف، بل هي من الألفاظ التي لا ينبغي إطلاقها في حق الله نفيا ولا إثباتا، كقوله في حق الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فهذا الكلام قد يستغله نافي الصفات وينفي به الصفات، وقد يستغله المجسم وغير ذلك من الألفاظ المجملة. أيضا بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تقييد، وبعض المسائل أطلقها وتحتاج إلى تقييد، كإطلاق أن أهل السنة لا يكفرون بدم ولا يكفرون بدم، وهذا كما تعلمون يقيد أهل السنة أن المراد به لا يكفرون بذنب، أي من الذنوب التي لا تبلغ ماذا؟ حد الكفر. وأما الذنب الذي يبلغ حد الكفر ولو لم يستحله الإنسان فإنه يكفر به. وعلى كل هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقل أن يسلم جهد البشر من الخطأ. ثم شرحت هذه العقيدة بشروح كثيرة قبل الإمام بن أبي العز وبعده، وأكثر الشروح الذي تقدمته كلها كانت على طريقة الأشاعرة أو الماتريدية أهل الكلام، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الحنفية على ذلك كانوا ماتريدية في العقيدة أو أشاعرة، فشرحوها ليس على ما يوافق قول السلف في كلامهم وما قرروه، حتى جاء ابن أبي العز رحمه الله وشرح بهذا الشرح النافع المفيد الذي ملأه نقولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعن الإمام ابن القيم رحمه الله، وعن ابن كثير، ولكنه لم يسمهم، سمى ابن القيم في بعض المواضع وسمى ابن كثير في نحو 3 مواضع من هذا الشرح، وغالبا ينقل نقولات بنصها من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم ولا يسميهم، اعتذر له العلماء لما كان يلقاه أتباع شيخ الإسلام في ذات الزمان من البلاء ومن العداوة والأذية، فقصد الشارح رحمه الله تقرير عقيدة السلف ونقلها من كتب شيخ الإسلام وابن القيم ولو لم يسمهم، لأنه كان الشخص إذا أظهر اعتزاءه وانتسابه إلى شيخ الإسلام وأخذه بأقواله ربما عودي وأوذي من قبل من كانوا في ذاك الزمان من متصوفة وقبورية وأمثالهم. فكان هذا الشرح شرحا سلفيا نافعا مفيدا، شمل علما كثيرا دعمه بالآيات الكثيرة والأحاديث والآثار عن السلف في كثير من المسائل، يستغرق في نقل الآيات والأحاديث، وتوسع في مسائل كثيرة، وهو يعتبر من أتقن مثل هذا الكتاب يكون حصل حصيلة وافرة واسعة في باب الاعتقاد الصحيح، ويستطيع بعد ذلك أن يقرأ في عقائد السلف المطولة وأن يبحث فيها وأن يدرس كتب العقيدة وأن يفيد الناس بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أتقن مثل هذا الكتاب وما تضمنه من المسائل. وباختصار قبل أن نبدأ فيه نبذة يسيرة عن الإمام أبي حنيفة، الإمام الطحاوي رحمه الله والإمام بن أبي العز. فالطحاوي رحمه الله وابن أبي العز كلاهما من الحنفية، والطحاوي رحمه الله اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة الأزدي الطحاوي المصري، أحمد بن محمد ابن سلامة ابن سلمة أبو جعفر الأزدي الطحاوي المصري. فالأزدي نسبة إلى قبيلة الأزد، قبيلة عربية شهيرة، والطحاوي نسبة إلى قرية يقال لها طحا من قرى مصر. وقد ذكر ابن يونس في تاريخ مصر أنه ينسب إلى قرية يقال لها طحطوط بجانب صحة، ولكن كان يكره النسبة إليها وانتسب إلى قرية صحة وهي مجاورة لها وهي من قرى مصر رحمه الله. والطحاوي رحمه الله هو محدث أهل مصر وفقيههم وعالمهم، وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمنه. والطحاوي هو الذي قيل فيه إنه أعلم من أبي حنيفة، أعلم من إمامه الذي كان يسير على طريقته في الفقه، فقد كان محدثا بارعا متقنا ثبتا حافظا، وكان في الفقه على جانب عظيم. ومن قرأ كتابه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار رأى نصيبه من العلم، حتى قال الذهبي رحمه الله قال: ومن قرأ تآليف هذا الإمام عرف محله من العلم وما آتاه الله إياه. وكان يوما في مجلس بعض مشايخه من القضاة، فسأل رجل عن حديث، قال: أيكم يعرف حديثا رواه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أمه عن أبيه؟ فقال الطحاوي: أنا، حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، حتى ساق بالإسناد إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أمه عن أبيه. فقال له ذاك الرجل: يا هذا، أتدري ما تقول؟ قال: وماذا؟ قال: رأيتك البارحة في مجلس الفقهاء تتكلم بكلامهم، وها أنت اليوم في مجلس المحدثين تتكلم بكلامهم، وقل أن يجتمع هذان الأمران لأحد. فقال: هذا من فضل الله ونعمته. الإمام الطحاوي رحمه الله ولد في عام 239 من الهجرة، في عام 239، معناه أنه عاصر أصحاب الأمهات الست في القرن الثالث، بل قد روى عن النسائي، والنسائي من شيوخه، وروى عن أبي بكر بن أبي داود وعن غيرهم، وعاصر أصحاب الأمهات الست. فهو من العصور الخيرة والقرون الفاضلة التي كان العلم فيها ليس فيه دخل من دخل أهل الكلام، وليس فيه من بدع أهل الكلام وأمثالهم، وإن وجد فشيء يسير وأهل الحديث معرضون عنه. فهو ولد في عام 239 وتوفي في عام 321، في عام 321. على هذا كم يكون عاش؟ نحو من 82 سنة. وقد كان في أول أمره على مذهب الشافعي، تبعا لخاله المزني، المزني صاحب الشافعي الذي هو محرر مذهب الشافعي، هو خاله لأمه إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، بل كانت أمه أم الطحاوي رحمه الله معدودة من الشافعية وممن كانت تحضر مجالس الشافعي وتأخذ عنه. فنشأ الطحاوي بين أمه وخاله على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قدم القاضي أحمد ابن أبي عمران فانتقل الطحاوي إليه، وكان من فقهاء الحنفية. وقد جرى له موقف مع خاله المزني، أنه كان يوما يفهمه مسألة من العلم فلم يفهمها وهو في نحو 20 من عمره، فقال له: والله لا جاء منك شيء، أي لا يأتي منك شيء ولا تفهم عنه. فمات المزني وألف الطحاوي بعض كتبه، قال: رحم الله أبا إبراهيم، لو كان حيا لكفر عن يمينه. يعني ما يأتي منك شيء، صار بعد ذلك ماذا؟ مؤلفا. وهنا نستفيد فائدة أن المعلم لا يأس من الطالب، وربما يغضب عليه في بعض الأحيان لكونه لا يفهم أو لا يدرك، وربما يفتح الله تعالى عليه ويرزقه علما نافعا. هذا بالنسبة للإمام الطحاوي. أما الإمام بن أبي العز فهو علي ابن علي ابن محمد ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله. فالمؤلف مصري والشارح شامي من دمشق. علي ابن علي ابن محمد ابن أبي العز يلقب بصدر الدين ويكنى بأبي الحسن. خطأ، هو هذا سنبدأ عليه. وقع في بعض الكتب كإنباء الغمر للحافظ بن حجر أن اسمه محمد بن علي وهذا خطأ. قال في الحاشية هنا، قال نبه عليه تلميذه السخاوي في وجيز الكلام، قال وسماه شيخنا الحافظ محمدا، والصواب ما ها هنا. وابن حجر رحمه الله في هذا الوهم حين سماه محمدا تابع ابن العماد في شذرات الذهب وابن طولون في الثغر الباسم. فالشارح هو علي علي بن علي القاضي ابن أبي العز مشهور بذلك، وكان هو وأبوه وجده وأبو جده كلهم من القضاة، وممن انتهت إليهم رئاسة المذهب الحنفي في أزمنتهم، ومن العلماء، وصار هذا إماما وعالما، ولم يكن متعصبا للمذهب، بل له كتاب سماه الاتباع ردا على بعض الحنفية. بعض الحنفية ألف كتابا في تقليد أبي حنيفة وأنه لا يخرج عن قوله، فألف ابن أبي العز كتابه مشهور مطبوع متداول الاتباع، رد به على هذا الحنفي الذي دعا إلى تقليد أبي حنيفة. كذلك الطحاوي رحمه الله ليس من المقلدة، بل اشتهرت عنه كلمة بين العلماء أنه يقول لا يقلد إلا عصبي أو غبي، وقد جرت له هذا مع بعض مشايخه أنه ناوره في مسألة فقال الطحاوي فيها قولا، فقال له صاحبه ليس بهذا يقول أبو حنيفة، أي أبو حنيفة ما يقول بهذا القول الذي تقوله. قال أو كل ما قال به أبو حنيفة أقول به، إنه لا يقلد إلا عصبي، فقال له شيخه أو غبي. فاشتهرت هذه المقالة وصارت مثلا لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فهما رحمهما الله انتسب إلى أبي حنيفة ولم يكونا من المقلدين، بل ابن أبي العز رحمه الله تتلمذ على شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن رجب وأمثالهم من تلامذة شيخ الإسلام الذين كانوا بدمشق وبالشام، تلقى العلم عنهم ابن أبي العز رحمه الله. ابن أبي العز ولد في سنة 731 وتوفي في عام 792 عام 792 كم عاش يعني؟ 50 أكثر 61 سنة. ولد في عام 731 وتوفي في عام 792 يعني 61 عام. ها؟ 79 لا فهو أنا عاش نحو 61 عاما. الطحاوي كم قلنا تعمر؟ نحو 82 سنة. ابن أبي العز حصلت له ابتلاءات، أنشر قصيدة على بعض الشعراء في ذاك الزمان، قصيدة شرقية في الصغاثة بالرسول أو دعاء له فسجن وعودية ونزع من القضاء وحصل من منصبه وحصل له بلاء رحمه الله كما سمعتم. وكان كل من أظهر انتسابه إلى شيخ الإسلام في تلك الأزمنة حصل له ابتلاء. نقرأ إن شاء الله نبدأ في قراءة هذا الشرح ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. وإن شاء الله الأخوة يجدون في المراجعة والقراءة ولو تخصصون لهم وقتا يراجع معهم بعضهم يراجع بعض الأخوة يأخذ له 5-4 والآخر يأخذ له كذلك وما أشكل يستخدمون فيما بينهم. وإذا كان إنسان عنده فائدة مما تتعلق بالشرح إما تنبيه وإما زيادة في حديث أو في بعض المسائل العقيدة يفيدنا إن شاء الله بها والقصد الاستفادة لنا جميعا. قال الشارح رحمه الله حسبي الله ونعم الوكيل كذا في بعض النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله في بعض النسخ نحمده ونستعينه وفي نسختنا هنا الحمد لله نستعينه. وتعتبر هذا الشرح طبع عدة طبعات. النسخة التي عليها تحقيق الشيخ الألباني تقريب الشيخ الألباني وهي مليئة بالأخطاء المطبعية كثير جدا فيها تصحيفات وأخطاء كنا قرأناها مع بعض الأخوة قبل نحو 5 سنوات قل أن يمر يوم من الأيام إلا وفيها سقط وأخطاء. النسخة التي حققها الشيخ أحمد شاكر أيضا فيها لم تسلم من أخطاء وتعتبر أحسن نسخة ضبطا للنص وعناية بالأحاديث تخريجا لا بأس به الطبعة التي خرجت عن مؤسسة الرسالة تحقيق الدكتور عبد المحسن أو عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوطي في طبعة لها في مجلدين وفيها طبعة في مجلد واحد وهي تعتبر من أحسن الطبعات إن لم تكن هي أحسن الطبعات ضبطا للنص قابله على 4 مخطوطات وتخريجا للأحاديث والآثار وتوثيقا لكثير من النقول عن ابن القيم وشيخ الإسلام يعزونها إلى مصادرها وكذلك يترجمون لمن يذكر في الشرح إما من الرواة إما من العلماء أو من الفرق الضالة المبتدعة وقدموا الكتاب بمقدمة لا بأس بها فيعتبر أحسن تخريج مما هو متداول هذا الشرح الذي هو عن مؤسسة الرسالة. كان في تخريج لبعض الطلبة الذين كانوا في دمناج لياسين العدني وهو في الحقيقة حين قرأنا في أخطاء في المتن هذه النسخة أضبط منه في المتن إنما تلك فيها ماذا بعض الحواشي والتعليقات إن شاء الله يغني عنها غيرها وتخريج الأحاديث يمر معنا نخرج الأحاديث التي تمر والآثار وما يحتاج إلى تعليق من المواضع نعلق عليه إن شاء الله ونقرأ من كلام العلماء لا سيما المسائل المهمة المتداولة كثيرا إن شاء الله نقف عندها ونتفهمها ويغني عن أخذ ذلك التحقيق أو الشرح. كم الوقت؟ نقرأ وراء 10 دقائق ولا؟ قال الشارح رحمه الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل ورد في الأدلة ذكر لهم السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد ذلك. والأحاديث التي في الصحيحين وغيرها قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون ذكر لفظة سيدنا. فعلى هذا لا يتحرى الإنسان ذكر لفظة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الصلاة المشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات من الصلوات وغيرها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس، قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ولكن كما سمعت أن التزام هذا ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة ذلك حين سألوا كيف يصلون عليه. قال أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. ومراده بعلم أصول الدين علم الاعتقاد. وقد اشتهر في كثير من الكتب ذكر هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع. وبما أنه يتكرر كثيرا فلا بأس أن نقرأ بعض كلام العلماء عن هذا التقسيم. هذا التقسيم أنكره شيخ الإسلام رحمه الله، وأنكره الإمام ابن القيم، وأنكره كثير ممن جاء بعدهم كالإمام الصنعاني في بعض رسائل في الأصول، وهكذا الشيخ بكر في معجم المناهي اللفظية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب التوحيد وغيرهم. وإنكارهم له لا لكونه اصطلاح فقط، بل لأجل ما يترتب عليه من أمور مخالفة، ولكونه ليس هناك حد ولا ضابط للفرق بين هذين القسمين. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه أن هذا التقسيم محدث جاء بعد الصحابة وبعد التابعين، وأنه من أقوال أهل البدع، وأنه مما أدخلته المعتزلة على أهل السنة والجماعة. والكلام الذي يكون طويلا إن شاء الله نعطيكم مرجع ذلك الكلام ترجعون إليه، ومن أحب يكتبه بطوله يكتبه، والكلام الذي يكون قصيرا نقرأه. فمن ذلك أنكره شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 13 صفحة 125 من مجموع الفتاوى، 13 صفحة 125، وأيضا في المجلد 23 صفحة 346، المجلد 23 صفحة 346. وأنكره أيضا في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد 5 صفحة 87 إلى صفحة 93. كان مما قال في المجلد 13 قال ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، يأثم في الأصول لا في الفروع. لكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، إلى أن قال والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين. الذين فرقوا ما ذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني إلى آخره. وقد ذكر في منهاج السنة المصدر الذي ذكرناه لكم، ذكر أن الذين فرقوا بين الأصول والفروع ذكروا ثلاثة تفريقات. فمنهم من قال أن الأصول هي المسائل العملية الاعتقادية، وأن الفروع هي المسائل العملية التي يطلب فيها العمل. قالوا هذا الفرق بينهما، هذا قول طائفة ممن فرقوا أن الأصول هي المسائل العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها الاعتقاد فقط، والفروع هي المسائل العملية التي يطلب فيها العمل. قال الشيخ ابن عثيمين وهؤلاء جعلوا الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم عمود الإسلام وهي أصل الأصول، جعلوها ماذا؟ من الفروع. وهذا يشير إلى التهوين من شأن ماذا؟ الفروع والتقليل منها. هذا الفرق الأول ممن فرق. ثم قال شيخ الإسلام وهذا فرق باطل، وذكر الكلام في بطلان هذا التفريق. هذا الفرق الأول. التفريق الثاني قال ومنهم من قال المسائل الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي، والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي. هذا الفرق الثاني، أن الأصول ما كانت الأدلة فيها قطعية، والفروع ما لم تكن الأدلة فيها قطعية بل هي إيش؟ ظنية. ثم بيّن شهر الإسلام قال وهذا الفرق خطأ أيضا، وبيّن وجه الخطأ واستدل بالأدلة. ثم قال ومنهم من فرق بفرق ثالث، التفريق الثالث، وقال المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل، فكل مسألة علمية استقل العقل بإدراكها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفها، والمسائل الفرعية هي المعلومة بالشرع. هذا الفرق الثالث، أن ما كان معلوما بالعقل وأدركه العقل فهو من ماذا؟ من الأصول، وما كان معلوما بالشرع فهو من الفروع. وكل هذه التفريقات باطلة وخاطئة. وهكذا ابن القيم له كلام مفيد في مختصر الصواعد من هذه الطبعة أضواء السلف، المجلد الرابع صفحة 1570 وما بعدها، 1570 وما بعدها، تكلم بكلام قال فإنهم قسموا الدين إلى مسائل عملية وسموها علمية وسموها أصولا، ومسائل عملية وسموها فروعا، وقالوا الحق في مسائل الأصول واحد، ومن خالفه فهو كافر أو فاسق، وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله الذي هو حكمه. ثم قال وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم، فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولا وما سموه فروعا، وسلبوا الفروع حكم الله المعين فيها، إلى آخره، كلام طويل. وأيضا انتقده الصنعاني رحمه الله في كتابه إجابة السائل في شرح بغية الآمل، من كتب الأصول، إجابة السائل شرح بغية الآمل في صفحة 108، قال بل بينا أن قسمة المسائل الشرعية إلى أصول وفروع بدعة لم تأتي بها سنة. وكذلك انتقد هذا الشيخ باكر في معجم المناهي اللفظية صفحة 100 وما بعدها. فالحاصل أن هذا التقسيم من كلام أهل البدع كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، وأنه ليس من كلام السلف ولا من كلام الصحابة. قال: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع، من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القوم إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، فهي باطلة عقلا. ماذا أراد المعتزلة بهذا التفريق؟ أرادوا أن مسائل الأصول التي اختلفوا فيها، كما سمعتم منهم من قال الأصول هي إيش؟ أمور العقيدة، ومنهم من قال الأصول هي التي لها أدلة قطعية، ومنهم من قال الأصول هي التي تدرك بالعقل. قالوا: من خالف في شيء من الأصول فهو كافر، والمجتهد في الأصول كافر. ثم كل شيء عندهم يقولون هذا الشيء مدرك بالعقل، فمن خالف فيه فهو كافر وكفر الأمة. وقالوا: الفروع ليس لله حكم معين فيها، كل من اجتهد في الفروع مصيب. أنت اجتهد وقلت قول أنت مصيب، وهذا قال قولا فهو مصيب، وهذا قال قولا فهو مصيب. وجعلوا الدين في كل هذه الأقوال هو الحق. فلأجل هذا شدد شيخ الإسلام، وإلا قد يقول قال: قد نجد شيخ الإسلام يعبر أصول الدين وفروعه، قد نجد من يسمي كتب العقيدة كتب أصول الدين، أو لا يسمون هذا، يسمون أصول الدين، بل لا تزال جامعات جامعة أصول الدين، كتب أصول الدين، قسم أصول الدين. والمراد بأصول الدين أي الأصول التي سار عليها أهل السنة والجماعة، ومن خالفها كان من أهل البدع. ولم يرد أهل السنة والجماعة بهذا الكلام ما أراده به من المبتدعة. فعلى هذا لا نقسم هذا التقسيم لأمور. الأمر الأول ما هو؟ أن هذا التقسيم لم يأتي في كتاب ولا سنة. الأمر الثاني أن هذا التقسيم لم يكن معروفا عند السلف. الأمر الثالث أن هذا التقسيم ليس للتفريق بين النوعين حد ولا ضابط ينضبط به، بل كل من قسم حد الأصول بحد وحد الفروع بحد. الأمر الذي يليه أن هذا التقسيم أراد أهل البدع التوصل به إلى شيء من معتقدهم، وهو أنهم يقولون بعد ذلك كل من خالف في الأصول أو اجتهد في الأصول فهو كافر. فأهل السنة خالفوهم في أصولهم أو لا؟ خالفوهم في أصولهم، فيكفرون من اجتهد في ذلك. ومن خالف في الفروع قالوا لا شيء عليه، بل الكل يعتبر مصيبا. هذا ذكرنا كلام العلماء فيه لأنه يتكرر كثيرا الكلام فيه، ويذكر أهل العلم في كتبهم كثيرا. هذا إن شاء الله فيه فائدة. نكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نواصل في القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.